بارك الله فيك.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا أمس الكلام على قوله وآل النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيهم أهل العلم على أقوال، لا من يذكرها؟ قيل من حرمت عليهم الصدقة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وقيل ذريته وأزواجه، وقيل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وقيل كل تقي من أمته. ماذا رجح ابن القيم من هذه الأقوال؟ الأول والثاني، وضعف الثالث والرابع، أنهم أتباع على دينه أو كل مؤمن تقي من أمة. أمس أخ سأل لماذا ضعف القول الثالث والرابع، ضعف ابن القيم بأحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فإذا فسرنا بالآل بأتباعه على دينه وأيضا كل مؤمن تقي من أمته، سيصير معنى الحديث ماذا؟ أن الصدقة تحرم على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهل يقول بهذا أحد؟ لا يقول بهذا أحد. وأيضا فسره، يعني ضعفه، بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ولا يصح حمله على كل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، وأحاديث من نحو هذه الأحاديث. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وأزواجه من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. يعني هذا نظر لزيد بن أرقم رضي الله عنه، وإلا القرآن نص على أن نساءه، على أن نساءه من أهل بيته. يعني يقول الأخ في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم لما سئل من أهل بيته قال أهل بيته من حرمت عليهم الصدقة. فقال له السائل: أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة. كأنه أراد استثناء نساء من أهل بيته، ولكن القرآن صريح في أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأيضا حديث زيد بن ثابت ليس إيش صريح في نفي أن يكون نساء من أهل بيته، وإنما استظهر أن أصل أهل بيته هم من حرمت عليهم الصدقة. لا، ليست كذلك، ولكن نساء داخل فيه من جهة أخرى بنص القرآن. طيب، ثم ذكر أما بعد. ما معنى أما بعد، ولماذا يؤتى بها؟ مهما يكن من شيء بعد، ولماذا يؤتى بها؟ للفصل بين المقدمة وبين الحمد والثناء وبين الكلام في أصل الموضوع. هل صح أنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود؟ الحديث ضعيف جدا أنها فصل الخطاب، الحديث كما سبق ضعيف جدا. لكن هي هل تستعمل لفصل الخطاب؟ نعم، تستعمل لفصل الخطاب. ثم ذكر تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، وذكر اعتراضات عليه، منها اعتراض ابن كثير. بماذا اعترض ابن كثير على هذا التقسيم، تقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام؟ قال: إن كان بالنظر إلى ما في نفس الأمر. وما هو نفس الأمر؟ أي القبول والرد، فليس إلا مقبول أو مردود. وإن كان بالنسبة إلى الصلاح أهل الحديث، قال: فالحديث عندهم أكثر من هذا. أجاب السيوطي بأن مراده ماذا؟ بما يرجع إلى نفس الأمر أو الصلاح أهل الحديث. ذكر السيوطي أن المراد الثاني، وأن مراده بهذا التقسيم أي في الصلاح أهل الحديث. طيب، فكيف وهي أقسام كثيرة، فكيف حصرها في ثلاثة؟ أحسن، يعني ترجع إليه كل الأقسام، فكل الأقسام ترجع إليه، إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، لأن الحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول إما في أعلى درجات القبول أو في أدناها. طيب، نقرأ. قال النووي رحمه الله: الأول الصحيح، وفيه مسائل. الأولى في حده، وهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. قال السيوطي رحمه الله: الأول الصحيح، وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وكثير فعيل بمعنى فاعل في لغة العرب، سميع في حق الله بمعنى إيش؟ سامع، ورحيم أي راحم. وتأتي فعيل بمعنى مفعول، كما يقولون قتيل معنى إيش؟ مقتول، وجريح أي مجروح. فالمراد بهنا قول الصحيح بمعنى فعيل. قال: الأول الصحيح، وهو فعيل بمعنى فاعل من الصحة، وهي حقيقة في الأجسام، أي الصحة في الأجسام حقيقة، يقال هذا جسم صحيح وهذا جسم مريض. قال: وهي حقيقة في الأجسام، واستعمالها هنا مجاز أو استعارة تبعية. قال: وفيه مسائل، أي الصحيح فيه مسائل. الأولى في حده، والحد بمعنى التعريف، الأولى في حده وهو ما اتصل سنده. قال عدل عن قول ابن الصلاح، عدل أي مال عن قول ابن الصلاح وترك قول ابن الصلاح. عدل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده، لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف. ابن الصلاح عرف الصحيح بأنه المسند الذي يتصل إسناده، والنووي عرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده. ترك لفظة المسند، لماذا؟ قال السيوطي لأنه أعم، فقول ابن الصلاح المسند لا يدخل فيه إلا إيش؟ المرفوع، فإن المسند ما هو؟ مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. وأما قول النووي ما اتصل سنده يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، تدخل فيه جميعها. واضح إن شاء الله. ولماذا ابن الصلاح خص المسند؟ لماذا زاد لفظة المسند والمراد به المرفوع؟ قالوا خص ابن الصلاح المسند والمراد به المرفوع لأنه هو الأصل في علم الحديث، لأن الأصل في علم الحديث هو المرفوع، أي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وما عداه أي من الموقوف والمقطوع فهي تبع. فلذا قالوا خصه ابن الصلاح بالمسند، لكن لا شك أن نقول النووي أحسن، فإنه شامل للمرفوع والموقوف والمقطوع. قال عدل عن قول ابن الصلاح المسند الذي يتصل إسناده لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف، أن يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع أيضا. قال بالعدول الضابطين، اتصل بالعدول الضابطين. قال جمع باعتبار سلسلة السند، أي لماذا لم يقل النووي هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، لماذا قال بالعدول الضابطين؟ قال جمعوا باعتبار ماذا؟ سلسلة السند، فإن جميع رجال الإسناد يقال لهم عدول ويقال لهم إيش؟ ضابطين، هذا مراد. قال جمع باعتبار سلسلة السند، أي بنقل العدل الضابط، عندنا جمع والظاهر أنه جمع، جمع باعتبار سلسلة السند أي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى كما عبر به ابن الصلاح، وهو أوضح من عبارة المصنف. الآن السيوطي يقارن بين عبارات ابن الصلاح وعبارة النووي، لماذا يقارن؟ لأن هذا الكتاب هو مختصر لكتاب ابن الصلاح. قال ابن الصلاح عبر بأنه نقل العدل الضابط عن العدل الضابط، والنووي قال العدول الضابطين وجمعهم أي رجال السند، فأيهما أحسن، قول ابن الصلاح أو قول النووي؟ قال هنا قال وقول ابن الصلاح أوضح من عبارة المصنف للعلة التي ستأتي. قال يتوهم، أي كلام النووي يوهم، أن يرويه جماعة ضابطون عن جماعة ضابطين وليس مرادا، يعني يقول كلام النووي يوهم أنه لابد في كل طبقة أن يكون إيش؟ جماعة عدول ضابطين. وهل هذا يشترط في الصحيح أن يكون في كل طبقة جماعة؟ هذا شرط من؟ شرط المعتزلة ومن تابعه، أنهم يقول الحديث الصحيح لا يقبل إلا إذا كان عزيز، أي في أقل طبقة من طبقاته اثنان. وهل النووي أراد هذا؟ لم يرد هذا، وإنما جمع باعتبار كل رجال الإسناد، فلذا كانت عبارة ابن الصلاح أوضح من عبارة النووي. ها عند من؟ لماذا عبارة ابن الصلاح أوضح من عبارة النووي؟ ها، لأن عبارة النووي توهم أنه لابد أن يكون في كل طبقة إيش؟ جماعة. وهل أراد هذا؟ لم يرده. وعبارة الصلاح هل فيها هذا الإيهام؟ ليس فيها هذا الإيهام. قيل وكان الأخصر أن يقول بنقل الثقة، أي بدل من أن يقول بنقل العدل الضابط أن يقول بنقل ثقة، فإن ثقة يشمل أن يكون عدل ضابط. قال بنقل نعم. وكان الأخصر أفضل. هذا الكلام هو من كلام الزركشي في النكت، يراجع ماذا قال الزركشي، أفضل أو أخصر. قيل وكان الأخصر أن يقول بنقل الثقة، لأنه من جمع العدالة والضبط والتعاريف تصان عن الإسهاب أي عن التطويل، فكان يقول ينبغي الاختصار، أن يقول بنقل الثقة، والثقة شامل للعدل الضابط، ولكن المقام مقام تعريف، والتعاريف لابد أن يكون فيها وضوح. قال من غير شذوذ ولا علة، فخرج بالقيد الأول. ما هو القيد الأول؟ اتصال السند، هذا مراد بالأول أي اتصال السند. فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمرسل، وأيضا خرج به المعلق، إن المعلق لم يتصل سنده، ليست من الكتاب هذا، إنما هي في الحاشية أضافها بعض الناسخين، فلعل صاحبكم. قال فخرج بالقيد الأول المنقطع والمعضل والمرسل، وكذلك خرج المعلق والمدلس كما في النسخ الأخرى، وأيضا خرج المرسل الخفي فإنه لم يتصل سنده. قال على رأي من لا يقبله، كما سيأتي إن شاء الله في المرسل هل هو مقبول أو لا. قالوا بالثاني، ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون الرواه عدول. ما نقله مجهول عينا أو حالا أو معروف بالضبط أو معروف بالضعف فهؤلاء فقدوا العدالة. قالوا بالثالث أي الضبط، ما نقله مغفل كثير الخطأ. وبالرابع والخامس الشاذ والمعلل. الآن شرح التعريف، واضح إن شاء الله تعريف الصحيح. ذكر ابن الصلاح إجماع أهل الحديث أن الحديث إذا جمع هذه الخمس الشروط فهو صحيح بالإجماع. قال وإذا توفرت الشروط، هذه الخمس الشروط في حديث، فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. قال تنبيهات، وهي تنبيهات جيدة. حد الخطابي أي عرف، حد الخطابي الصحيح بأنه ما اتصل سنده وعدلت نقلته. كم ذكر الخطابي شروط؟ شرطين، الشرط الأول اتصال السند، والثاني عدالة الرواة. كم بقي عليه؟ بقي ثلاثة. قال العراقي فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة. قال ولا شك أن ضبطه لا بد منه، أي لا بد، لا يسمى الحديث صحيح إلا إذا كان ضابط، لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحش استحق الترك. فحش الغلط هو بمعنى كثرة الغلط، يقولون في راوي فاحش الغلط، وفاحش الغلط تطلق على أمرين، إما أنه يخطئ أخطاء كثيرة، وإما أنه ولو لم تكن كثيرة لكن أخطاء منكرة. ها؟ نعم نعم، بلا شك ضعيف جدا حديث فاحش الغلط. فقولهم فاحش الغلط إما أن يكون يغلط كثيرا، وإما أن يكون يغلط أغلاط منكرة وإن لم تكن كثيرة، فيسمى فاحش الغلط. قال قلتم والذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، أي قول الخطابي ما اتصل سنده وعدلت روايته، اعترض عليه العراقي بأنه إيش لم يذكر الضبط. السيوطي يقول إن الضبط مفهوم من كلام الخطابي وإن لم يصرح به. قال الذي يظهر لي أن ذلك أي الضبط، قول ذلك إشارة إلى الضبط لا إلى الشذوذ والعلة. قال الذي يظهر لي أن ذلك داخل في عبارته، وأن بين قولنا العدل وعدلوه فرقا، لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقه عدله أصحاب الحديث، وإن كان عدلا في دينه فتأمل. طيب الآن العراقي اعترض على الخطابي بماذا؟ بأنه لم يذكر الضبط، السيوطي يقول بل إنه موجود. قال لأن العراق الخطابي قال وعدلت نقلته، لو كان قال ما اتصل سنده بنقله عدول يقول هنا كان ممكن أنه لم يذكر إيش الضبط، لكنه قال وعدلت نقلته. ومعنى عدلت أي عدلهم أصحاب الحديث. قال السيوطي والمغفل الذي يستحق للترك هل ممكن أن يعدله أصحاب الحديث؟ لا يمكن أن يعدله. فهل قول الخطابي وعدلت رواته متضمن للضبط أو لا؟ متضمن للضبط، بخلاف لو كان قال الخطابي ما اتصل سنده بنقلة عدول هل يكون متضمن للضبط؟ لا يكون، لأن قد يكون عدل في دينه ضعيف في حفظه. ولكن قوله وعدلت أي نسب التعديل إلى أهل الحديث، وأهل الحديث لا يعدلون من كان مستحقا للترك. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب، ثم الآن سينقل هذا عن شيخه. قال ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك، النكت على كتاب ابن الصلاح، كتاب الحافظ ابن حجر. قال فقال إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته، أي أنه يكون ضابط عدم غفلته، وعدم تساهله عند التحمل والأداء. طيب انتهينا من هذا. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. هذا اعتراض، بعضهم قال من اشترط نفي الشذوذ لا يحتاج أن يشترط إيش الضبط، لأن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط، لأنه إنما يشذ من هو الذي ليس بضابط. فإذا اشترطنا أن لا يشذ الراوي علمنا أنه إيش ضابط، فلا نحتاج إلى اشتراط الضبط. واضح هذا. وقيل إن اشتراط نفي الشذوذ يغني عن اشتراط الضبط. لماذا يغني عن اشتراط الضبط؟ لأن الشذوذ غالبا يصدر ممن ليس بضابط، فإذا اشترطنا عدم الشذوذ معنى أن الراوي ضابط. لأن الشاذ إذا كان هو الفرد المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي، كان من كثرت منه المخالفة وهو غير الضابط أولى. طيب، واضح هذا الإشكال الآن؟ حاصله أنه يقول من اشترط الشذوذ، هذا قول لبعض الشراح، قالوا من اشترط الشذوذ، من اشترط عدم الشذوذ لا يحتاج أن يشترط الضبط، لأنه إذا لم يشذ بحديث معناه أنه إيش ضابط. قال وأجيب بأنه، أي ابن الصلاح بأنه، وإلا هذا الكلام ليس موجودا في كلام النووي، هذا الاعتراض اعترض به على ابن الصلاح. وأجيب، وهذا الكلام مذكور في نكت الزركشي، وأجيب بأنه في مقام التبيين فأراد التنصيص ولم يكتفي بالإشارة، يعني أراد أن ينص أيضا على إيش اشتراط الضبط. وأيضا يقال إنه حتى الضابط قد يحصل منه شذوذ أو لا، الضابط قد يحصل منه شذوذ، فاشتراط انتفاء الشذوذ لا يغني عن إيش عن اشتراط الضبط، فإنه قد يشذ من كان ضابطا ويشذ بحديث أو حديثين أو نحو ذلك. وأيضا المقام مقام بيان. قال العراقي وأما الشذوذ، وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح، ما اسمه ابن دقيق العيد؟ محمد ابن علي ابن وهب، ودقيق العيد لقب لبعض أجداده. لماذا لقب بهذا اللقب؟ سبق أن تذاكرناه. ها؟ نعم؟ لا، قالوا لأن أحد أجداده، إما جده الأدنى أو الأعلى، خرج في ذات يوم في قميص أبيض فقالوا قميصه مثل دقيق العيد، أي أنهم كانوا يجعلون للعيد ماذا؟ دقيق خاص، وهو نوع جيد أبيض، فلقب بابن دقيق العيد، لقب جده بدقيق العيد، وهذا ابن دقيق العيد. قال العراقي: وأما السلامة من الشذوذ والعلة فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح، الاقتراح هو شرح، هو مختصر مقدمة ابن الصلاح، واختصر الاقتراح من؟ الذهبي في الموقظة، والذهبي تلميذ ابن دقيق العيد، فالاقتراح اختصار لمقدمة ابن الصلاح، ثم جاء الذهبي واختصر كتاب شيخه الاقتراح في كتابه الموقظة وزاد فيه بعض الزيادات. فقال ابن دقيق العيد في الاقتراح: إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حده الصحيح، أي زادوا السلام من الشذوذ والعلة. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء، أي يقول اشتراط عدم الشذوذ وعدم العلة لا يشترطه الفقهاء، إنما يشترطه المحدثون، وسيجيب عنه العراقي. قال العراقي: والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما، لأننا الآن في اصطلاح من؟ في اصطلاح أهل الحديث، وهو الذي ينبغي ذكره، فهل يعترض على هذا باصطلاح الفقهاء والأصوليين؟ لا يعترض به. قال: ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل. هذا تنبيه جيد، وهو جواب لإشكال، وهو هذا الإشكال: إذا كان إجماع أهل الحديث على أن هذه الشروط إذا اجتمعت في حديث كان صحيحا، فلماذا يختلفون؟ هذا يصحح حديث وهذا يضعفه، واضح هذا؟ الآن هذا إجماع، أجمع أهل الحديث أن هذه الشروط إذا توفرت في حديث فهو صحيح. طيب لماذا نرى أهل الحديث يختلفون في الحكم على بعض الأحاديث؟ هذا يحكم عليه بصحة وهذا يحكم عليه بضعف. هل لأنهم يختلفون في هل لأنهم مختلفون في اشتراط بعض هذه الأوصاف؟ هل هم مختلفون في اشتراط بعض هذه الأوصاف؟ ليسوا مختلفين، بل هم مجمعون. فلماذا يختلفون؟ الجواب أنهم يختلفون بالنظر إلى تحقق هذه الصفات. فبعضهم يقول تحققت هذه الصفات ويحكم له بالصحة، والآخر يقول لم تتحقق هذه الصفات فيحكم عليه بالضعف. فمثلا الراوي أنا أقول فيه ثقة، وآخر يقول فيه إيش؟ ضعيف. طيب الذي يقول بأنه ثقة ماذا سيحكم على الحديث؟ صحيح. الذي يقول بأنه ضعيف سيحكم على الحديث بأنه ضعيف. طيب ما هو وجه الاختلاف بينهم؟ هل هو الاختلاف في اشتراط بعض الصفات؟ لا، إنما الاشتراط يعني الاختلاف في تحقق هذه الصفات. فالذي ضعف قال هذه الصفات لم تتحقق، والذي صحح قال بلى إيش؟ تحققت. فأشار العراقي إلى هذا وهي إشارة جيدة. قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث مع كونهم مجمعين على هذه الشروط، لكن قد يختلفون في صحة بعض الأحاديث، قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أي في تحقق هذه الصفات، أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل، المرسل فيه خلاف كما سيأتي. انتهينا من التنبيه الأول. قال الثاني: قيل بقي عليه أن يقول ولا إنكار، أي في حد الصحيح من غير شذوذ ولا علة ولا إنكار، أي ولا نكارة، لا يكون منكر. هذا اعترض به بعضهم، قال بقي علي أن يقول ولا إنكار. وقد عبر بهذا الخطيب التبريزي فإنه قد قال في تعريف الصحيح من غير شذوذ ولا علة ولا نكارة، كما ذكر ذلك الحافظ في النكت عن الخطيب التبريزي رحمه الله. قيل بقي علي أن يقول ولا إنكار، هذا اعترض به بعضهم ورد، هل كل هذه الاعتراضات على النووي؟ ها؟ أغلب هذه الاعتراضات على ابن الصلاح، وإنما ينزلها السيوطي هنا لأنه مختصر لابن الصلاح، واضح إن شاء الله. وهذا كثير، بعض الأحيان قد ينقل السيوطي اعتراض يقول اعترض عليه بكذا، تأتي في كلام النووي هذا الكلام غير موجود أصلا فرضا عن أن يعترض عليه، فما مراد اعترض عليه؟ أي اعترض على أصله الذي هو ابن الصلاح، فيتنبه لهذا. قال ورد، أي هذا الاعتراض مردود، بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح، بأن المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان، أي سواء، فذكره معه تكرير. هذا جواب، لماذا لم يقل ابن الصلاح وكذلك النووي من غير شذوذ ولا نكارة؟ لأن الشاذ والمنكر عندهما واحد، فإذا نفى الشاذ قد يكون نفيش المنكر، وعند غيرهما أسوأ حالا من الشاذ، أي وعند غير ابن الصلاح والنووي المنكر أسوأ حالا من الشاذ. قال فاشتراط نفي الشذوذ يقتضي اشتراط نفيه بطريق الأولى، لماذا؟ لأنه أشد منه، فإذا نفى الأدنى سيكون نفى الأشد من باب أولى، كما إذا كان حديث لو نفيت عنه الحسن هل سيقتضي هذا نفي الصحة عنه؟ ها؟ إذا نفيت عن حديث أن يكون حسن هذا من باب أولى يقتضي نفي الصحة، فكذلك إذا نفي عن الحديث بأنه ليس بشاذ من باب أولى نفي النكارة، لأن النكارة أشد. فهذان جوابان، لماذا لم يشترط ابن الصلاح والنووي زيادة من غير شذوذ ولا نكارة؟ الأول لأن الشاذ والمنكر عندهما سواء، فنفي أحدهما يغني عن نفي الآخر. الشرط الثاني لأن المنكر أسوأ حالا من الشاذ، فإذا نفي الشاذ فنفي المنكر من باب أولى. قال الثالث، التنبيه الثالث، مراده، طيب، قيل لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، أي ما مراد بقوله من غير شذوذ ولا علة، ما المراد بالشذوذ المنفي؟ وقد ذكر في نوعه، أي في نوع الشاذ، ثلاث أقوال، أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، وهذا قول الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، عرفوا الشاذ بأن مخالفة الثقة لأرجح منه. قال أحدها مخالفة الثقة لأرجح منه، والثاني تفرد الثقة مطلقا، وهذا قول الحاكم أنه يطلق على تفرد الثقة مطلقا بأنه شاذ، والثالث تفرد الراوي مطلقا، أي سواء كان ثقة أو غير ثقة يتفرد به، وهذا نقله الخليلي عن أهل الحديث، نقله الخليلي في كتاب الإرشاد عن أهل الحديث أنهم يقولون الشاذ ما تفرد به شيخ ثقة أو غير ثقة، نقله عن حفاظ الحديث، قال الخليلي الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما تفرد به شيخ ثقة أو غير ثقة. قال ورد الأخيرين، أي النووي ضعف القول الثاني والثالث، تفرد الثقة مطلقا أنه شاذ ضعيف، وكذلك تفرد الراوي سواء كان ثقة أو غير ثقة أنه شاذ أيضا هذا القول ضعيف. قال ورد الأخيرين، فالظاهر أنه أراد هنا الأول، فما مراد النووي بقوله من غير شذوذ ولا علة؟ أي من غير مخالفة، لأنه اعتمد في تعريف الشاذ أنه إيش؟ المخالفة. قال شيخ الإسلام، تركزوا على هذا الكلام من الحافظ بن حجر فإنه كلام طويل ومشكل في نفس الوقت. قال شيخ الإسلام، وبالمناسبة هذا الكلام من شيخ الإسلام من الحافظ بن حجر ما رأيته في شيء من كتب الحافظ بن حجر، لا في النكت ولا في النزهة ولا في غيرها، ولكن نقله عنه تلامذة الحافظ، فنقله عنه السيوطي، نقله عنه السخاوي في فتح المغيث الأول 28، ونقله عنه أيضا البقاعي في النكت الوفية الأول 81 إلى 82، ونقله السيوطي هنا، ونقله أيضا السيوطي في البحر الذي زخر الأول 323 وما بعدها. وأما أنه في كتب الحافظ فما وقفت عليه في كتب الحافظ، للحافظ كلام قريب منه ليس مثله، لكن فيه قراب يعني قرب من هذا الكلام في النكت الثاني 596 إلى 597، ولكن ليس كهذا الكلام. طيب نقرأه. قال شيخ الإسلام: وهو مشكل، أي اشتراط عدم الشذوذ في شرط في شروط الصحيح، لأن الآن من شروط الصحيح عدم الشذوذ أو لا. يقول الحافظ: مشكل اشتراط عدم الشذوذ وعدم العلة مشكل. قال شيخ الإسلام: وهو مشكل، لأن الإسناد إذا كان متصلا الشرط الأول، ورواته كلهم عدولا ضابطين هذا الشرط الثاني والثالث، فقد انتفت عنه العلل الظاهرة. ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ ألا الحافظ كأنه ينكر على من يشترط إيش؟ على من يشترط الشذوذ، نفي الشذوذ والعلل، لأنه يقول إذا كان متصل ورواته عدول ورواته ضابطون فما المانع من الحكم بصحته. قال: فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق منه، وهذا ما هو الشاذ، أو أكثر عددا لا يستلزم الضعف، وينكر اشتراط عدم الشذوذ. الآن واضح أو لا؟ واضح لا الكلام، لأنه الكلام طويل. قال: بل يكون من باب صحيح وأصح. يقول الذي تفرد به مثلا واحد يكون صحيح، والذي تفرد به عشرة يكون إيش؟ أصح. ويقول: ولا يكون ضعيف، لا يكون شاذ. قال: ولم أرى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة. كلام ابن الصلاح ينقل إجماع أهل الحديث على اشتراط إيش؟ عدم الشذوذ. والحافظ هنا يقول إيش؟ لم يرى أحد يشترط عدم الشذوذ. وابن الصلاح إمام ثقة، وقد نقل لنا إجماع أهل الحديث، فنقله لهذا الإجماع معتبر ومقبول. ولذا كلام الحافظ هذا تعقبه عليه تلامذة، وتعقبه السخاوي، وتعقبه البقاعي بكلام لطيف جدا، ما تعقبوا بعبارة صريحة. قال: ولم أرى مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ المعبر عنه بالمخالفة، وإنما الموجود في تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على بعض في الصحة، أي يقول إن هذا صحيح وهذا أصح. قال: وأمثلة ذلك موجودة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك أنهما البخاري ومسلم أخرجا قصة جمل جابر من طرق، أي جمل جابر الذي باعه للنبي عندما كان عريسا، وفيها اختلاف كثير في مقدار الثمن، أي كم هو الثمن الذي دفعه له، وفي اشتراط ركوبه، في بعضها أنه اشترط أن يركبه إلى المدينة، وفي بعضها لم يشترط. وقد رجح البخاري في صحيحه عند الحديث رقم 2718، عند الحديث رقم 2718 قال: وقد رجح البخاري الطرق التي فيها الاشتراط على غيرها، أي اشتراط الركوب، مع تخريجه للأمرين. يقول: فهذا الصنيع من البخاري يرى أن الجميع صحيح مع أنه حصل فيه خلاف. قال: ورجح أيضا كون الثمن أوقية مع تخريجه ما يخالف ذلك، والأوقية عند العرب 40 درهم. قال: ومن ذلك أن مسلما أخرج فيه أي في صحيح حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، أي كان يصلي الصبح، كان يصلي الليل ثم يضطجع، فإذا سمع النداء قام وركع ركعتين خفيفتين. وقد خالفه عامة أصحاب الزهري، خالفوا مالك، كمعمر ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي وابن أبي ذئب وشعيب وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح. ورجح جمع من الحفاظ روايتهم على رواية مالك، ولعل مسلم كان يرى إيش؟ أن الجميع محفوظ، يرى رواية مالك محفوظة ورواية الجمع عن الزهري محفوظة، وكذلك البخاري في حديث جابر ممكن أنه كان يرى أن الجميع محفوظ، فلذا أخرج لهم، لأنه هل كل زيادة ثقة مردودة أو مقبولة؟ لا، بحسب القرآن، وربما هنا اجتهدوا فرأوا أن الجميع ماذا؟ محفوظ. فلا يصلح من مثل هذا المثال أن يجعل هذا قاعدة عامة للبخاري مسلم، أنهما إذا وجد في حديث اختلاف يصححان الجميع، واضح هذا؟ قال ومع ذلك فلم يتأخر أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم، لم يتأخروا لاحتمال أنهم يرون أن الجميع محفوظ، فلذا أخرجوا الجميع. وأمثلة ذلك كثيرة. ثم قال، أي كلام الحافظ، فإن قيل يلزم أن يسمى الحديث صحيحا ولا يعمل به، لأن الشاذ هل هو معمول به؟ ليس معمول به، هو قال لا يشترط أن يكون شاذ، لأن اعترض عليه بعضهم قال يلزم أن يكون صحيح وهو إيش؟ غير معمول به، لأنه صحيح وشاذ. قال قلنا لا مانع من ذلك، ليس كل صحيح يعمل به بدليل المنسوخ، هذا شيء آخر، إذا كان صحيح ونسخ شيء آخر، لكن إذا كان صحيح ولم ينسخ فالأصل أنه إيش؟ يعمل به. قال وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح لا يسمى صحيحا، إذا حصلت مخالفة وهو شاذ لا يسمى صحيح، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر، يعني يقول كون هذا شرط وهو عدم الشذوذ في الصحيح فيه نظر، من يجيب عن هذا النظر؟ واضح الكلام هذا؟ نعيده. قال وعلى تقدير التسليم أن المخالف المرجوح أي الشاذ لا يسمى صحيح، أي يسمى ضعيف، وهذا هو الصحيح، أن المخالف المرجوح ضعيف وليس بصحيح، ففي جعل انتفائه، أي يقول من عده من شروط الصحيح أي انتفاء الشذوذ، ففي جعل انتفائه شرطا في الحكم للحديث بالصحة نظر. يقال قد نقل ابن الصلاح هذا عن من؟ عن إجماع أهل الحديث أنهم يحكمون على الحديث إذا انتفى عن الشذوذ بالصحة. قال بل إذا وجه ها هو نقلوا عن ابن الصلاح، نعم، قال ولذا قال ابن الصلاح بعد الحد، فهو نقلوا عن ابن الصلاح ويقول بلا خلاف بين أهل الحديث. قال بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة، ما هي الشروط الموجودة أولا الذي يريدها؟ بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا حكم للحديث بالصحة، ما هي الشروط الذي يريدها؟ ثلاثة، صال السند وعدالة الرواة وضبطهم، هو يريد هذه الشروط. بل إذا وجدت الشروط المذكورة أولا وهي الثلاثة الأولى التي هي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، قال حكم للحديث بالصحة ما لم يظهر بعد ذلك أن فيه شذوذا، لأن الأصل عدم الشذوذ، لكن إذا قد رأينا بأعيننا راوي خالف خمسة، ثقة خالف خمسة ثقات، هذا الأصل أنه هنا شذوذ أو لا؟ الأصل أنه شذوذ، والحافظ يقول لا، الأصل أنه صحيح لأنه ثقة، وهذا يتجي على مذهب من؟ على مذهب من يقول زيادة الثقة مطلقا مقبولة، والحافظ ابن حجر لم يوافق على هذا، بل يرى أن زيادة الثقة فيها تفصيل في النكت وغيره، فقول هذا ليس به جيد. قول الحافظ ابن حجر هنا قوله في مواضع أخرى أجود منه، فإن هذا القول إنما يتمشى على مذهب من يقول بأن زيادة الثقة مطلقا مقبولة، وهذا القول ليس بقوي. قال لأن الأصل عدم الشذوذ، وكون ذلك أصلا مأخوذ من عدالة الراوي وضبطه. يقول إذا كان عدل وكان ضابط فالأصل أنه حفظ أو لا، لكن عندنا قرينة. ما هي القرينة؟ أنه راوي واحد ضابط خالف كم؟ مثلا 5 ضابطين. فهنا الآن قرينة أنه لم يحفظ أو لا، هنا الآن قرينة أن هذا الراوي لم يحفظ. قال فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ، الأصل أنه حفظ إذا تفرد ولم يخالف، أما إذا خولف فالأصل أنه لم يحفظ. إذا خالفه من هو أوثق منه وأرجح منه وأكثر منه عددا فهذا يوقع في النفس أنه لم يحفظ. قال فإذا ثبت عدالته وضبطه كان الأصل أنه حفظ ما روى حتى يتبين خلافه. طيب على كل، هذا حاصل كلام الحافظ هنا. ما هو حاصله؟ حاصله أنه لا يوافق على اشتراط عدم الشذوذ وعدم العلة في إيش؟ في الصحيح. ويقول يكفي في الصحيح 3 شروط: اتصال السند وعدالة الرواه وضبطهم. لأن الأصل إذا كان عدلا وكان ضابطا أنه إيش؟ أنه حفظ، حتى يتبين بعد ذلك أنه شذ. كما سمعتم كلام الحافظ رحمه الله هنا غير أحسن منه، وقد أشار تلامذة الحافظ مع شدة إجلالهم له كالسخاوي في فتح المغيث، وكذلك البقاعي في النكت الوفية، إلى رد هذا الكلام. نقرأ عليكم شيء من كلام السخاوي وكلام البقاعي، وإن كان الوقت قد حضر لكن تتميم لهذه المسألة فإنها مهمة، ونحيلكم للمرجع لمن أراد المراجعة. فتح المغيث الأول صفحة 27 وأيضا 28 و29، إن تخترنا منه نتف من هذه الصفحات، وأيضا البقاعي في كتاب النكت الوفية صفحة 83. قال السخاوي قال وبالجملة فالشذوذ سبب للترك، بعد أن نقل كلام الحافظ قال فالشذوذ سبب للترك إما صحة وإما عملا، لأن الحافظ ذكر أن الشذوذ إنما يكون سببا لترك العمل بالصحيح، قال هو غير معمول به. السخاوي يقول بل هو سبب أيضا للترك إما صحة وإما عمل. هذا فيه الآن أن الشذوذ يؤثر في صحة الحديث أو لا، أشار به السخاوي بعد ذكره لكلام الحافظ، ونقرأ كلام أوضح منه. وقال السخاوي أيضا قال وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة الأولى صحيحا ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده، هذا هو كلام الحافظ هنا أو لا؟ يقول يبقى أن يكون إذا جمع الثلاثة صحيح ثم إذا ظهر شذوذ أو علة إيش؟ يرد. قال وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحا ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده قال وهو استرواح. وما معنى الاسترواح؟ أي ميل إلى الراحة بالبحث عن هذا الحديث هل هو شاذ أو لا. قال وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص عن تتبع طرقه التي يعلم بها الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا، إلى أن قال قال وربما تطرق إلى التصحيح، أي هذا الذي يشترط الثلاث ربما يصحح، متمسكا بذلك. ما هو ذلك؟ عدالة الرواه وضبطهم. قال متمسكا بذلك من لا يحسن، قال فالأحسن سد هذا الباب. وقال البقاعي قال فقد تحرر أن مرادهم بالصحيح الذي يجب العمل به أو أنهم حكموا على الشاذ بالوهم. يعني الحافظ هنا قال البقاعي مرادهم بالصحيح الذي تشترط في هذه الشروط ما هو الصحيح؟ أي الصحيح الذي يجب العمل به. قال بأن مرادا بالصحيح أي الذي يجب العمل به، لا كما ذكره الحافظ هنا بأنه قد يكون صحيح وغير معمول به، أو أنهم حكموا على الشاذ بأنه وهم. وأيضا مما يبين أن كلام الحافظون ليس بدقيق أنه هو نفسه في النزهة اشترط عدم الشذوذ وعدم العلة، أو لا اشترط عدم الشذوذ وعدم العلة، فكلامه في النزهة فيه اشتراط عدم الشذوذ وعدم العلة. وأيضا مما يجعل هذا القول الذي هو هنا ليس بقوي كلام بن الصلاح، فإنه قد نقل إجماع أهل الحديث على أن الحديث الصحيح هو ما جمع هذه الخمس الشروط، ونقله للإجماع نقل معتبر. الحاصل من هذا، هل من شروط الصحيح انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة؟ نعم، لا بد من هذا الشرط، ولا يصح التخلي عن هذا الشرط، فإن الشذوذ سبب من أسباب الضعف، بل الشذوذ هو ضعف، فإذا وجد كان معه الحكم على الحديث بالضعف. طيب نكتفي، وإن كنا قد أطلنا فالمعذرة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. محتمل أنه كلام قديم للحافظ رجع عنه في النزهة، وأيضا في آخر النكت هو له كلام يشير إلى رد مثل هذا الكلام، إنه يقول بأن زيادة الثقة على حسب القرآن، وهذا القول يتمشى على قول من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهو لا يقول به.